كذا ما في أسماء للشيخ ما هو ما زال يبقى ساعة وخمسة دقائق للشيخ وما زال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن وصلنا إلى قاعدة من أحرم قارنا، نعم،
قاعدة 17 قرانا،
17
قرانا تكون الثاني،
هذه قرانها كلها. القاعدة 18، قال رحمه الله تعالى: من أراد العمرة وهو بالحرم لزم الخروج إلى الحل ولو بخطوة إلا في مسألة، وهي المكي إذا أحرم قرانا، أو المقيم بها لمن يلزم الخروج إلى الحل في الأصح لانفراج العمرة إلى الحل. ثم أظن قرأنا ما بعد قاعدة 16، المحرم إذا جامع وكان عاقلا بالغا مختارا عامدا قبل التحلل الأول فسد حجه إلا في مسألتين. المحرم إذا جامع وكان عاقلا يخرج به المجنون، بالغا به الصغير، مختارا يخرج به المكره، عامدا يخرج به الناس. قبل التحلل الأول فسد حجه إلا في مسألتين، أحداهما ما إذا أولد في أحد فرجي الخنث المشكل لم يفسد حجه. لماذا إذا أولد في أحد فرجي الخنث المشكل لم يفسد حجه؟ الاحتمال أن يكون هذا عضوا زائدا وليس بفرج، والفساد لا يحصل إلا بالعلاج في العلاج في فرج أصلا. المسألة الثانية: إذا جامع ناسيا أنه في نفسه، نسي أنه في الحج وفي العمرة وجامع ناسيا، أو جاهلا بالتحريم، هو يعلم أنه في حج لكنه يجهل أن الجماع محظور من محظورات الإحرام، الأظهر الجديد لا يفسد. الأظهر الجديد، الأظهر هذا يشير به إلى خلاف، ظاهر أظهر، والجديد يشير به إلى القول القديم. ومن المعلوم أن أقوال الشافعي منها قديم ومنها جديد، ومذهبه على الجديد إلا في 32 مسألة، فمذهبه فيها على القديم، والقديم هو ما قاله بالعراق، والجديد ما قاله في مصر. فلا يفسد ولا كفارة، يعني لا يفسد الحج ولا وليس عليه كفارة بدنا.
الناس
والجاهل بالتحريم والمكره، فإن اعتقد أن حجه فسد، جامع ناسيا واعتقد أن حجه فسد، ثم جامع ثانيا وهو لم يعلم أنه يجب عليه المضي في فاسده لجاهل. نحن نعلم أن من عقد حجا أو عمرة لا يخرج منها إلا بحد 3 أمور: إما إتمام النسك، وإلا التحلل إذا شرط أن محلي حيث حبستني، وإلا الإحصار، وبغير ذلك يلزمه أن يمضي فيه. ولو أفسد حجه بوطئ قبل التحلل الأول يلزمه أن يمضي في فاسده، وأن يقضي من العام القادم، ويجب عليه بدنا. فإن اعتقد أن حجه فسد فجامع ثانيا وهو لم يعلم أنه يجب عليه المضي في فاسده لجهله لم يفسد حجه ولا عمرته، وعليه بكل وطئ كفارة شاه سواء علم بالفاسد أم لا. نعم، فإن قال قائل ما الفرق بين هذه المسألة وبين الصوم؟ لأنكم قلتم أنه إذا وطي في نهار رمضان ثم وطي حرم عليه الوطء الثاني ولا كفارة عليه فيه، وهنا في الحج تقولون أنه يجب عليه في الوطء في كل وطء شاف، فما الفرق بينهما؟ ولا كفارة عليه فيه وعليه الكفارة بالوطء الأول فقط ويبطل صومه. كنا الفرق بينهما أن الحج فيه قولا، الحج فيه خلاف، هل إذا فسد حجه وطئ مرة ثانية يجب بكل وطئ شاء ولا تتداخل الوطئ؟ فيه خلاف. نحن كنا فيما تقدم إن المحظور إذا كان من جنس واحد فالراجح من أقوال العلم أنه يتداخل، وخصوصا إذا فعل الثاني قبل التكفير عن الأول، وأما إن كفر عن الأول وجب عليه في الثاني كفار أو بدي. أحدهما لا كفارة بالوطء الثاني والثاني عليه كفارة، فعلى هذا معنى قولنا فسد الحج بالوطء. معنى قولهم فسد الحج بالوطء يعني أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام ويلزم عليه أن يكفيه من قابل، لكن لا يعني أنه فسد، لا يعني فساده أنه يخرج منه، بل يبقى ويؤدي جميع الأعمال التي يؤديها الحاج الذي حجه صحيحا. وإنما نريد فسد على معنى أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، وإلا الحج والإحرام بحاله، حيث إنه يجب عليه أن يمضي في هذا الحج ويعمل جميع ما يعمله الحج، ولو ترك واجبا فيه وجب في ترك الواجب فدية، ولو فعل محظورا وجب في فعل المحظور أيضا فدية. فالحج الفاسد يجب عليه أن يمضي في فاسده ويقضيه من قابل ويلزمه بدنه، ولا يفسد الحج كما قلنا أكثر من مرة إلا بالوطء قبل التحلل الأول عند الجمهور، والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة على الراجح: الرمي والحلق والطواف، والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع سعي. وعند الحنفية لا يحصل الفساد أو لا يفسد الحج إذا وقف بعرفة، فمن وقف بعرفة تم حجه، وهم يقولون إن الأمن من فوات الحج أمن من فساده عند من؟ عند الحنفية. الأمن من فوات الحج يعني إذا انتهى وقت عرفة، بعد الوقوف بعرفة، لأن يأمن الشخص من فوات الحج بالوقوف بعرفة، فيقول أن الحنفية يقولون أن الأمن من فوات الحج أمن من فساده، فلا يفسد الحج عندهم بعد الوقوف بعرفة شيء حتى ولو كان وطء. وأما غير الوطء المفاخذة وغيرها فهذه لا تفسد الحج عند الجميع، لأن الوطء هو الموجب للحج وهذه ما توجب للتعزير، فلهذا كان نعم. وإلا الحج والإحرام بحاله، فإن وطئ صادف العبادة بحالها، فلهذا كان عليه أن يكفر وليس كذلك الصوم. يعني على القول الثاني الذي يقول أنه يجب عليه في كل وطئ كفارة، كل وطئ مرة ثانية قبل أن يكفر يجب عليه كفارة، وهذا القول كنا أكثر من مرة أنه قول مرجوح، حيث إن ذكرنا الخلاف فيما يتعلق بمحظورات الإحرام، فمن العلماء من ذكر أنها إذا كانت كلها من جنس واحد ففيها كفار، ومنهم من قال أنها إذا كانت كلها الترفه، لبس المخيط ترفه، والطيب ترفه، والتخذير الترباس ترفه، والطيب ترفه، قالوا كل هذه فيها كفار. ومنهم من قال لا، هي تتداخل ما لم يكفر عن الأول، فإن كفر عن الأول وجب عليه في الثاني أيضا كفارة. ومنهم من يوجب كفارة في كل محظور من محظورات الإحرام ولو لم يكفر، لأنه إذا فسد فقد زال وخرج عنه، فإذا وطئ ثانيا فقد وطئ في غير صوم، بخلاف الحج فإنه إذا وطئ ثانيا فقد وطئ في حج. فلهذا كنا لا كفارة عليه بالوطء الثاني، فدل على الفرق بينهما. قلنا يا أخوان إن هذا الكتاب ميزة غير القواعد والضوابط الفقهية أنه يفرق بين المسائل المشتبهة. ولو جامع في الحج بين التحللين بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فإن كان فعل اثنين، طبعا التحللين التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة على الراجح وبواحد من ثلاثة على قول، وهو في صحيح مسلم: إذا رميتم وحلفتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وأيضا في حديث أيضا في الصحيح: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. ولو جامع في الحج بين التحلل، فإن كان فعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حل له كل شيء إلا النكاح وعقد النكاح، ولا يفسد حجه وهو لا صح ولم تلزمه بدن في أظهر القول. طبعا قبل التحلل الأول فسد حجه عليه بدن، بعد التحلل الأول عليه شهر، وفي قول آخر عند الشافعية عليه بدن، لكن هذا القول ليس بالقول لأنه من باب الترف، من باب الترف، بل إن بعض أهل العلم يلحقه بالترف ويقولون يجب فيه كفارة مخيرة. الوطأ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ذهب كثير من المحدثين إلى أن فيه ما في الترف من الحلق والقلم والتقصير وغيرها، ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، ولم تلزمه بدنة في أظهر القولين. هنا يقول لك في أظهر، يدل على أن القول الثاني لزوم البدنة ظاهر أيضا، بل شاه والثاني تلزمه بدنة كما لو وطئ قبل التحلل. وقيل لا شيء، وحل بالثاني باقي المحرمات، حل بالتحلل الثاني باقي المحرمات. القاعدة العشرون: من أحرم قارنا لزمه دم القران إلا في مسألة. نحن قلنا إن القارن والمتمتع يلزمهما دم شكر أو دم جبران، خلاف، والراجح أنه دم شكر لأنه أتى بعمرة وحج في سفرة واحدة. فمن أحرم بالعمرة وأدخل عليه الحج قبل الطواف، أو أحرم بالعمرة والحج سويا، هذا يسمى، ولم يتحلل من العمرة، هذا يسمى قارن، وتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، يكفيه طواف واحد وسعي واحد. ومن العلماء من ذهب إلى أنه يلزمه طوافين وسعيين، ويصبح الفارق على القول بلزوم طوافين وسعيين، الفرق بينه وبين المتمتع ما هو؟ ما هو الفرق بين القارن والمتمتع على القول بأن القارن يلزمه طوافين وسعيين؟ ما هو؟ نايم؟ على القول بأن القارن يلزمه طوافين وسعيين، المتمتع يلزمه طوافين وسعيين أيضا على مشهور. ومن العلماء من قال أنه يكفيه سعي واحد، فيه سعي واحد. على القول بأن القارن يلزمه طوافين وسعيين، ما الفرق بينه وبين المتمتع على القول بأنه يلزمه طوافين وسعيين أيضا؟ نعم، أن القارن لا يتحلل بين العمرة وبين الحج، والمتمتع يتحلل من حرام العمرة، ويصبح كل شيء كان حلالا عليه حراما عليه قبل العمرة يصبح حلالا عليه إلا الصيد، لأنه في مكة، لو خرج من مكة له أن يصيد. من أحرم قارنا لزمه دم القران إلا في مسائل، منها ما إذا أحرم قارنا باللفظ ونيته أن يحج، غالب قال لبيك عمرة وحج وهو لا يريد إلا حج، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استحفظوا عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
والعبرة بما نوى لا بما غلط. منها إذا أحرم قارنا باللفظ ونيته أن يحج من عامه فقط لا دم عليه، لأن العبرة بالقلب لا باللفظ. ومنها إذا أحرم قارنا ودخل مكة ثم عاد إلى ميقاته لا دم عليه، لأن قلنا أن وجوب الدم على المتمتع بشروط خمسة راجحة واثنان فيهما خلاف والراجح خلافه: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن يحج من عام، أن يحج من نفس العام الذي اعتمر فيه، وأن يتحلل بين الحج والعمرة، وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وأن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر عند الحنابلة والشافعية. وأما عند المالكية والحنفية فلا يسقط دم التمتع عنه إلا الرجوع إلى مصره وبلده. هذا من الشافعية، يقول لو خرج القارن إلى مسافة قصر وهو قارن يسقط عنه دم القران كما يسقط عنه دم التمتع. والشرط السادس المختلف فيه أن يكون النسكان لواحد، يكون النسكان لشخص واحد، وهذا قلنا في خلاف، والراجح أنه سواء كان النسكان لواحد أو النسكان لاثنين فإنه متمتع. فلو اعتمر عن شخص وحج عن آخر، أو اعتمر عن نفسه وحج عن أبيه، أو اعتمر عن أبيه وحج عن نفسه، أو اعتمر عن أبيه وحج عن أمه، فإنه متمتع، يلزمه دم التمتع. وهذا الشرط في خلاف. الشرط السابع وهو مختلف فيه أيضا وخلاف فيه ضعيف، أن يكون النسكان في شهر، في شهر واحد، يكون في شهر الحج. لو اعتمر في شوال وحج في شهر الحج لا، أو القاعدة أحرم بالحج في القاعدة ليس عليه دم على هذا القول، لكن هذا القول ضعيف والراجح خلافه. فإن من أحرم بالعمرة في أشهر الحج فهو متمتع، والله سبحانه وتعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومنها إذا أحرم قارنا ثم فاته الوقوف تحلل بعمل عمره ولا دم عليه للقران، لأنه ما أتى بحج وعمرة في عام واحد، بل عليه دم للفوات في سنة القضاء على الصحيح. هل دم الفوات يلزم في سنة الفوات ولا في سنة القضاء؟ خلاف بين أهل العلم. الراجح عند الشافعية أن دم الفوات في سنة القضاء، ولا ينتقل حجه عمره، ولا يصير هذا العمل عمره على المذهب كما في شرح المهذب، ويلزمه القضاء على الفوري، ولا يلزمه قضاء عمره مع قضاء الحج بلا خلاف، لأن العمره انتهى. والشافعية عندهم الحج يجب على التراخي لا يجب على الفور، لكن عند الحنابلة يجب الحج على الفور، لأنه أمر، والأمر المطلق عن القرائن يلزم منه الفورية. ومنها ما إذا أحرم قارنا من مكة، من قرن من مكة فهذا من حاضر المسجد الحرام، ونحن كنا الخلاف في حاضر المسجد الحرام، هل هم من في دور مكة، في مكة في حدود مكة ودورها، وفرق بين مكة وبين الحرم، لأن أحيانا يطلق على مكة الدور، وأحيانا يطلق على مكة حدود الحرم، المكان الذي يحرم فيه الصيد ويحرم فيه قطع الشجر ويحرم فيه تحرم منه العمرة، لا تجوز العمرة إلا من خارجه، وأحكامها الكثيرة، ويحرم نحر الهدي والفدي وغيره مما يتعلق بالحرم أو الإحرام في غيره، هذا حل يسمى الحل. وما كان داخلا في حدود الحرم ولها حدود من جميع جوانبها كالسوار في داخل المسجد. مكة يحيط بها حرم من جميع جوانبها، وتختلف هذه بعدا وقربا. والتحديد أصله في الأصل توقيفي، كجبريل عليه السلام أخذ سيدنا إبراهيم وصار يريه الأماكن فيردمون الحجارة ويحثون عليها التراب، وبعد ذلك صارت الأعلام تجدد بين حين وحين إلى يومنا هذا. ومنها ما إذا أحرم، نعم، ومنها إذا أحرم قارنا من مكة صح على الأصح ولا دم عليه للقران بل دم للإساءة. يقول من أحرم قارنا من مكة عليه دم للإساءة، لأن أهل مكة لا يقرنون أساء، وعمرة المكي تكون من الحج، فيقول أنه أساء بهذا وعليه دم للإساءة، لكن الواقع أن وجوب إيجاب الدم عليه ليس له دليل يسنده. ومنها ما إذا أحرم قارنا ثم جامع قبل التحلل ثم أحصر، جامع قبل التحلل ثم أحصر، تحلل ولزمه دمان، دم للفساد، ودم الفساد ما هو؟ دم الفساد ما هو؟ ما دم الفساد؟
دم الفساد
نعم،
جبران.
دم الفساد ماذا يجب إذا أفسد الإنسان حجه؟ بدن. هو لا يصير فساد دم فساد إلا إذا كان قبل التحلل الأول، أما بعد التحلل الأول فلا يسمى فساد. دم للفساد ودم للإحصار، دم الفساد بدنه ودم الإحصار شه، وعليه القضاء. فلو لم يتحلل حتى فاته الوقوف ولم يمكنه لقاء الكعبة تحلل في موضعه تحلل المحصر، ويلزمه ثلاثة دماء: دم للإفساد وهو بدنه، ودم للفوات وهو شاه، ودم للإحصار وهو ودم الإفساد بدنه. ومنها من أحرم بالعمرة فقط ثم طاف لها وأدخل الحج عليها وأخره عن سنته. من لم يأتي بعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه فليس عليه دم للقران ولا دم عليه لهذا القران. ومنها إذا أحرم قارنا في غير أشهر الحج إن عقد عمرة على الصحيح سواء كان عالما أو جاهلا كما قاله الرازي. القاعدة 21: من طاف بالبيت أسبوعا، أسبوعا يعني ماذا يعني أسبوعا؟ سبعة أيام ولا سبعة أشواط؟ أسبوعا، أسبوعا طواف سبعة أشواط، وليس هناك طواف أقل من سبعة أشواط، كما أنه لا صلاة نفل أقل من ركعتين، لا طواف أقل من سبعة أشواط. ثم أقيمت الصلاة المفروضة فصلى الفرض حصل به ركعتا طواف. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلوا ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم إن سهوا، وإن عشرك أوقات المواسم الحج ورمضان والمواسم العامة فلا ينبغي أن يصلى عند المقام، لأن المقام حينئذ يكون للطائفين، والمحافظة على الطواف عند مقام إبراهيم سنة، وتعطيل حركة الناس في طوافهم هذا محظور وإثم. وإذا اجتمعت السنة والمحظور تركت السنة لأجل الابتعاد عن المحظور، ولا يجوز حينئذ الصلاة. والصلاة تجوز، صلاة ركعتي الطواف تجوز في أي مكان من الحرم، بل في أي مكان من مكة، فإن عمر رضي الله عنه صلى بذي طواء خارج الحرم حوالي 2 كيلو، ما يقارب 2 كيلا. إذا إصرار كثير من الناس على الصلاة خلف المقام في أوقات المواسم، ومما يؤدي إلى تعطيل حركة الحجاج والمعتمرين والطائفين، هذا لا يعتبر مسنونا، بل يعتبر فيه تعطيل وأذى وضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، الضرار لا يجوز. وأسوأ من هذا أن يتحلق مجموعة ليحموا هذا المصلي خلف المقام، ويدفع المعتمرين من النساء والأطفال والشيوخ والكبار، ويعطل الحركة. فإن هذا من المحظورات أيضا ومن البدع المستحدثة. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حتى المصلي لو صلى خلف المكان يصلي بدون هذا الحاجز البشري، حاجز بشري هذا، ولا يصح، وهذا من البدع. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا من الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا داخل في الفسوق والعصيان، وداخل في الأذى والضرر، إلا في مسألة وهي من استأجر الحج فحج وطاف عنه ثم صلى الفرض عقب طوافه لم يجزه عن ركعتي الطواف. لماذا؟ كما ذكره النووي في الروضة، قال: لأن الفرض عن الفرض عن من؟ عن نفسه، وركعتي الطواف تابعة للمحجوج عنه. هنا يقول أهل العلم أنه لا تصح صلاة شخص عن شخص إلا في ركعتي الطواف، لأنها تابعة للطواف، والطواف للمنوب عنه، إذن الركعتين للمنوب عنه، لأن الفرض عن نفسه والسنة لغير. إذا صلى إذا أقيمت الصلاة أو صليت الجنازة هو في الطواف يصلي معه ثم يستانف طوافه من المكان الذي هو فيه. هنا في خلاف، منهم من يقول أنه يبدأ من الحجر الأسود، ومنهم من يقول لا، يستانف من المكان الذي توقف منه، والراجح أنه يستانف من المكان الذي توقف منه، لأن إبطال جزء عبادة الأول يحتاج إلى دليل، ولا دليل على إبطال الجزء الأول، كما أنه لا دليل على إبطال الشوط الأول أو الثاني أو الثالث إن كان في الثالث. إذن يا استأنف من المكان الذي توقف فيه، سواء كان صلى فرضا أو صلى نفلا أو صلى جنازة، والجنازة من النفل. ثم صلى الفرض عاكبه أو سنة الراتبة إن درج سنته تحت فرضه أو سنته. فإن قال قائل: قد قلتم إنه إذا تشاغل بالصلاة كفاه عن تحية المسجد. نحن عندنا تحية المسجد وتحية البيت، فتحية البيت ما هي؟ الطواف. وتحية المسجد صلاة ركعتين. فإذا دخل والفريضة قد أقيمت كفته الفريضة عن تحية المسجد، لكن لا تكفيها عن تحية البيت، لأن تحية البيت الطواف. ولو تشاغل بالصلاة في المسجد الحرام لم يكفيه عن تحية البيت إلا الطواف، لأنه تحية البيت والصلاة تحية المسجد، فإذا فرغ من الطواف أمرناه بتحية المسجد، وقامت الركعتان أي ركعتا الطواف بعد الطواف عن التحية. والفرق بينهما من وجهين: أحدهما أن فعل الصلاة متفق، صلاة مع صلاة، لكن صلاة وطواف ليس متفق، وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح أن تتكلمون فيه. هو صلاة من حيث أنه تجب له الطهارة، ومن تكلم في الطواف لا ينبغي أن يتكلم إلا بخير، لكن لا يعني هذا أنه لا يلتفت ولا يدعو ولا يسلم على من بجواره. أحدهما إن فعل الصلاة أن فعل الصلاة متفق فدخل بعضه في بعض، وليس كذلك الطواف والصلاة لأن فعلهما مختلف فلم يدخل أحدهما في الآخر طواف الصلاة. والثاني أن تحية البيت المسجد أريدت لئلا يكون تهاونا بالمسجد، فإذا صلى انتفى ذلك، وليس كذلك في مسألتنا، لأنه إذا صلى لم يحصل له بالصلاة تحية البيت، فلهذا كنا يأتي بعد الصلاة بالطواف كما ذكره القاضي أبو علي في تعليقه، فدل على الفرق بينهما. القاعدة الثانية والعشرون: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والعلماء يقولون تحية من في المسجد عين الكعبة، وتحية من خارج المسجد الحرم، وتحية من خارج مكة أو قبلة من خارج المسجد، ومن خارج مكة قبلته مكة. فقبلة من عين الكعبة جهة الكعبة، وولي وجهك شطر المسجد الحرم ولا يخرج عن شمسها يمينا أو يسارا. وولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة بما ينطلق عليه اسم الاستقبال إلا في مسألة، وهي ما إذا كان يصلي عند الكعبة لم يكفه إلا التوجه إليها بكل بدن، فلو صلى على طرف منها لم يكفه. وكذلك صلاة الخارجين عن شمسها من الصف المستطيل. طبعا الصفوف في أول الإسلام كانت مستطيلة، وأول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسري في زمان الوليد بن عبد الملك خليفة الأموي. وهذا